بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم لا تخرجنا رمضان إلا وقد أعطيت، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، ورقاب والدينا، ورقاب علمائنا ومشايخنا ومن له الحق علينا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: يا باغي الخير أقبل وأبشر. وهذا هو اللقاء الرابع، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. البداية أعتذر نيابة عن المترجم لعدم حضوره لظروف خاصة. فلو أخ كما ذكرت قبل الدرس عنده علم باللغة، يجلس مع غير الناطقين بالعربية يترجم لهم في الخلف، من باب إن كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. غير الناطق إن جلس بيننا لابد أن نبين له قولنا. فلو حد كده ما شاء الله، الشيخ محمد بدأ يتعلم الألمانية وممكن كده يخبط فيفهم إخواننا الباكستانيين أو كده. ماشي يا شيخ محمد، تديهم كده الإجمال. ماشي، حتى لو واحد كلهم يعرفون العربية؟ في حد لا يعرف العربية؟ كله يعرف العربية الآن؟ طب اجلس بجوار يا محمد. عبد الله، يلا يا ولاد، عشان قول له المجمل بس كده. طب تعالى بجوار عبد الله، بارك الله فيك. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع نداء الملك في كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، في رواية: يا باغي الخير أبشر. وبعد أن بينا مفهوم الحديث فيما مضى من لقاءات، توقفنا عند مسألة مهمة: من ننادي بهذا النداء؟ لمن نقول يا باغي الخير أقبل؟ ولمن نقول يا باغي الشر أقصر؟ هذه كانت المسألة التي ختمنا بها اللقاء الماضي. في هذا اللقاء نجيب عنها، ونبدأ بالإمام العادل. فننادي على الإمام العادل فنقول له: يا باغي الخير أقبل، ونقول له: يا باغي الخير أبشر. فيا ترى من هو الإمام العادل؟ الإمام العادل هو الذي اختاره المسلمون وأقام فيهم شرع ربهم. الإمام العادل هو الإمام الذي اختاره المسلمون ليتولى أمرهم، وهو الذي أقام فيهم العدل وحكم فيهم الشرع. لماذا؟ لأن رأس العدل تحكيم الشرع، الإمام الذي يريد استقرارا ويريد أمنا وأمانا يقيم الشرع في الرعية. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فشرع الله كله عدل، وبالعدل تستقر البلاد ويأمن العباد. لذلك كلكم يحفظ قصة فاطمة المخزومية، وهي صحابية جليلة اقترفت كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة السارقة، وهي من قبيلة عريقة من قبائل العرب، قبيلة بني مخزوم، وهذه القبيلة تسمى القبيلة الحربية للعرب. يعني الجماعة دول كانوا مصنع السلاح، هم دول اللي بيصنعوا الأسلحة. فقبيلة عريقة جدا، فاطمة وقعت في كبيرة، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، ما دون الأنبياء والرسل بشر يصيبون ويخطئون. الصحابة بشر رضي الله عنهم، قد يخطئ بعضهم نعم، لكن الميزة بينهم وبيننا أنهم لا يقرون على الخطأ، لأن الوحي يتنزل، الوحي بينزل بيقوم ويصوب في كفارات وفي كذا. فاطمة المخزومية سرقت. إذن الحد في الإسلام ماذا؟ قطع اليد. وما دام الأمر رفع للحاكم فلا شفاعة، لا شفاعة في الحدود. فلما رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، إذا بقومها يقولون: من يكلم رسول الله؟ عايزين حد يكلم النبي يعفو عنها ولا يقيم الحد. فبحثوا فقالوا: أسامة بن زيد، الحب ابن الحب، أبوه زيد بن حارثة كان حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسامة أيضا كان حبا لرسول الله، فكان يلقب بالحب ابن الحب. فذهبوا إليه وإذا بأسامة يكلم النبي، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أي يبين له أن هذا الباب لا شفاعة فيه، ما ينفعش في التوسط، ليه؟ دي حدود، دي عقوبات مقدرة شرعا، ما ينفعش فيها الشفاعة أبدا. ثم جعلها النبي قضية رأي عام بلغة العصر، فصعد المنبر وقال في المسلمين: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بيبين سبب هلاك الأمم: الظلم والجور. الشريف يعني السيد اللي له منزلة بين الناس، له مكانة، كفاطمة المخزومية رضي الله عنها، هي من قبيلة عريب، ولغة العصر بيسمون البشوات، أصحاب المناصب والوجهات، يقتل ولا يعاقب، يسرق ويزاد له المال، ويسموها بقى مسميات عجيبة، دي هدية عمل، دي معاملة، وهي رشوة وسلب الأموال الناس بالباطل، لكن لا يستطيع أحد أن يقرب منهم. ليقول لك معاه حصانة، مع إيش؟ حصانة. إذا ما دام معاه حصانة يقتل، يسرق، ينهب، ولا عقوبة. وأنت عندك كده القاعدة: من أمن العقوبة أساء الأدب. ما دام ما فيش عقوبة إذن يفعل ما يشاء. النبي حذر من هذا: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. بنقولها إحنا كده مثل عندنا في مصر: اللي له ظهر ما يضربش على بطنه، ولا يضرب في أي مكان، ما دام له ظهر خلاص يعمل اللي هو عايزه، ودي المصيبة ودي الآب. فهو ده: من أمن العقوبة أساء الأدب. واللي يسرق تفاحة بكرة يسرق جملا ولا إيه؟ خلاص، ما دام ما فيش لا تعزير ولا، خلاص انتهت القضية. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الفقير اللي ما عندوش ظهر بلغة العصر، مفيش حد يسنده من البشوات ولا عنده وسط ولا عنده كارت من الكروت البراقة ولا عنده إمضة، خلاص يعدي، ما دام عنده الإمضة يعدي، ما عندوش علي مسكين فقير. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ده اللي يتقطع، ما عندوش حد يدافع عنه ولا حد يتوسط له، وإن كان حتى وإن وجد من يتوسط لا يجوز كما بينت العدل. قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، هو ده العدل. وبالفعل أمر بأن تقطع يد فاطمة المخزومية فقطعت يدها. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم تابت، الله أكبر، ثم كانت تأتيني بحاجاتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقضي النبي حاجتها. الشاهد أن الحاكم في أي بقعة كان، إن أراد استقرارا للبلاد وأملا لنفسه وللعباد، فعليه بالعدل بتطبيق الشرع من الآخر. فليتكلم من يتكلم، أمان الأمة في تطبيق شرع ربها الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه جل وعلا. ولذلك في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أرسل له أحد ولاته على مصر من الأمصار أن سور المدينة قد تهدم، وأريد زيادة النفقات حتى أعيد بناء سور المدينة. كان قديما المدن تحط بأسوار مرتفعة، وكانت تستخدم عند الحروب، تغلق الأبواب ويتحصنون بها. فمدينة من المدن السور بتاعها تهدم وقع، فأميرها يريد إيش؟ بيت مال المسلمين، يبعث له مال عشان يعيد بناء السور. فماذا كتب لعمر بن عبد العزيز؟ قال: وصلتني رسالتك وأنت تطلب زيادة النفقات لإعادة السور حول مدينتك، وأنا أقول لك حصن مدينتك بالعدل. مش محتاجين أسوار، إن أقمت العدل في الأمة تأمن، مش محتاج لسور ولا غيره. لذلك يعد الإمام العادل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في الصحيح وكلكم يحفظه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند الشيخين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، بدأ به، إمام عادل يعدل في رعيته، يسوس أمته بكتاب ربه وهدي نبيه. هذا الإمام هو أول السبع، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالتدبر لهذا الحديث يا إخوة نجد أن السبعة ينقسمون إلى قسمين، والجميع بينهم عامل مشترك. العامل المشترك أن جميعهم احتكم لشرع الله وعمل به. أما الاختلاف القسم الأول أعمال تحتاج إلى زمن وجهد جهيد ومواصلة ومتابعة عشان توصل لده. القسم الثاني بتاع اللحظة، عمل واحد فقط دخله ضمن السبق. الإمام العادل ده عمل محتاج جهد وزمن وتعب واستمرار. كذلك شاب نشأ في عبادة الله ده محتاج جهد. كذلك الرجل المعلق قلبه في المساجد جهد. كذلك الحب في الله منهج حياة، رجلان تحب في الله يعني حياة هذا وذاك على المنهج، ود دائم، مناصحة دائمة إلى آخره. قال ورجل دعته امرأة، دي بقى بتاع اللحظة الواحدة فارقة موقف. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هي اللحظة دي، اللحظة الفارقة دي، عمل في لحظة بقى من السبع. ورجل تصدق بصدقة أي لحظة فأخفاها أي جعلها خبيئة بينه وبين ربه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الآن شوف كده الجماعة بتوع العطاءات إلا من رحم ربي وعصر في بلادنا مثلا، يقول لك هنوزع في رمضان على الفقراء شنطة رمضان، شيء جميل وطيب ربنا يبارك فيكم، ولازم يجيب الفقير وبياخد الشنطة ويصوره فيديو ويصوره صورة ويحطه على الفيسبوك عشان يفضحه. أقول لهؤلاء عملكم باطل وصدقتكم غير مقبولة، لأنكم جمعتم على الفقير ذلين، ذل الفقر والحاجة وذل الفضيحة. الطفل اللي انت بتصوره ده بياخد العطاء فقير ده أكيد بيروح مدرسة وعنده أصحاب ويشوفوا صورته على الفيسبوك أو على اليوتيوب وبياخد الصدقة، حاله بيكون إيه بين أقرانه وأصدقائه؟ في صورة أخرى للرياء والسمعة، يروح كاتب بقى على الشنطة نفسها صدقة من الجمعية الخيرية كذا، فيفضح الأب بين الأبناء. فداخل الأب بالشنطة وأطفاله صغار لا يدركون، فقرأوا إيه؟ صدقة. يبقى أبونا فقير وبيشحت بلغة العصر وبياخد صدقة من كذا وكذا وكذا، فكسرنا الرجل بين أولاده. طب ما تكون شنطة عادية مش انت عملت لله؟ ليه عاوز تعرف البيت كله ان انت بتتصدق؟ مصيبة كبيرة جدا. ويجي بقى اللي يحاول يعني ها يلف ويدور، اصل يا شيخنا نعم يا سيدي الناس بيدونا تبرعات وعايزين يتأكدوا ان احنا عملنا الخير، طب ما يتأكدوا بغير هذه الطريقة. ازاي يا عم الشيخ يتأكدوا ازاي؟ هم ادولك كام مبلغ كذا، قالوا لك جيب ايه شنط رمضان، جبت الشنط ايوه، موجودة فين الشنط؟ عندي في البيت. طيب اعمل فيديو وهم عندك في البيت، وجيب شنطة شنطة كده وقول للمنفقين يا جماعة الشنطة تتكون من كذا ومن كذا ومن كذا، قيمة الشنطة كذا، عندنا 500 شنطة الآن في كذا، اللي وردنا من تبرعاتكم كذا جبنا بيهم كذا. وابعت يا سيدي الفيديو لأصحاب الأموال اللي عايزين يتأكدوا، وما أظن هذا، لأن المتصدق حقا يخفي لا يريد، لأن مجرد ما تصدق وأعطاك المال خلاص أجر، أصبحت تتبع على مين؟ على اللي أخذ بقى، ربنا يحاسبك عليه فعلت أو لم تفعل. فالتثبت ما يكونش بإذلال الفقراء وبسكرتون مكتوب عليها كذا كذا رجل البر والتقوى. بر والتقوى فين بقى وانت بتفضح الناس؟ اين البر واين التقوى؟ مش يا عم الشيخ يجوز اظهار، ما تظهرها مش تفضح، قلنا ما تظهر الصدق تشجيعا، صور بالفيديو عندك الصدقات، مش تروح تصور الفقير، الفقير ايه علاقته؟ ولذلك بعض الجهات كانت تقول مثلا انا ابعت لكم اضاحي بس عايزينكم تصوروا لهم، لا ما تبعت، مش عايزين اضاحي الجنة، أنا لا أقبل أبدا أن أصور فقيرا أو محتاجا يأخذ أضحية أبدا لا أقبله. قلت له ولا شيخ ولا، ده أنت بتقول يا شيخ، أنت
طب عايز الشيخ يفضح الناس ازاي مدام شيخ؟ لا احنا محتاجين اضحيكم ولا محتاجين تبرعاتكم. اذا كنتم لا تعملون لله فلا حاجة لنا لأعمالكم. كيف اصور انا الفقير وانا بديله حتة كيلو لحمة عشان الافندي اللي بعت لي اللحوم الاضاحي يقول لي هو وزعها على الفقراء وياخدها على الجمعية عنده ويحط صورة الفقراء؟ هذا سمعة ورياء وحبوط للأعمال. ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دي اللحظة اللقطة الموقف. يبقى أعلن صدقة زكاة المال بتاعتك براحتك، قول لي يا شيخ أنا زكاتي 1000 يورو. هذا كان لو تعرف حد من المستحقين خد وزعها، خلاص انتهت، انسى بقى خلاص. انت مالك انت وديها فين؟ انا تحملت المسؤوليه باخذها، انت وجبت على الصدقه وانتهت القضيه، لكن انا لا اصور لك فقيرا. طب ادينا بيانات الفقراء، وعايز بياناتهم ليه وتليفوناتهم عشان يتصل بيهم ويحرجهم؟ يا اخي في بعض الناس عندهم عفه يا اخي، ما يحب حد يعرف انه يقبل الصدقه، فليه الفضائح؟ طبعا في خلل جسيم جدا جدا في حياة المسلمين، نسأل الله السلامة إلا من رحم ربي وعاصم. فهنا الصدقة دي موقف. أيضا قال ورجل ذكر الله خاليا، موقف، ففاضت عينه، موقف في خشية قادته إلى أن يكون من السبعة. فلابد أن نغتنم هذه اللحظات الفارقة يقف في حياتنا، هي تبقى لقطة مرة واحدة، نجحت أو رصدت وهكذا. إذن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دعا للإمام العادل، خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن شماسة رضي الله تعالى عنه قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه، أي أميركم؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، يعني في عدل، ما زعلنا منه مر. إن كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير. شوف من العدل، يكون عند البعير يموت فالحاكم يديني إيه؟ بعير بدلا منه، والعبد فيعطيه العبد، عنده عبد يموت العبد أجل فيروح مديله عبد مكانه عشان يخدمه، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، الفقير يجد النفقة عند الحاكم ينفق عليه. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. النبي دعا للإمام الرفيق أن يرفق الله به، فيا لها من ميزة ومنقبة عظيمة جدا. الأهواء تلاعبت بالكثير من حكام المسلمين فآثروا الدنيا على الآخرة، وعظموا المخلوقين هيبة وخوفا ولم يعظموا الخالق القادر جل وعلا، فكان مكان من انكسارات وهزائم متتالية وتطاول السفهاء. أصبح السفهاء يأمرون وينهون في الأمة، نسأل الله السلامة. ومما جاء في صفات الإمام العادل ما ذكره ابن عبد ربي الأندلسي رحمه الله تعالى في العقد الفريد
أو العقد الفريد، قال: كتب عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن ابن أبي الحسن البصري. لما تولى عمر الخلافة رسل العالم في زمانه حسن البصري، شوف البطانة، بطانة الخير، حاكم يبعث للعالم عشان يستشير، وعمر كان عالما رضي الله عنه وأرضاه، أن يكتب له، أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل. فكتب إليه الحسن رحمه الله تعالى قال: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، يعني أي حد يميل يقومه، لازم يكون في قوة تقوم الميل، وقصد كل جائر. الجائر يعني الظالم، يجي عند الإمام العادل يقف ليسترد الحق منه لمن ظلمه، وصلاح كل فاسد. الأمير لابد أن يكون صلاح لكل فاسد، مش اللي له ظهر ما ينضرب على بطنه، لا، ده ينضرب على بطنه وعلى رجله كمان ما دام أخطأ وأذنب. وقوة كل ضعيف، ضعيف يجد عندك أنت اللي قويه، الله أكبر. ونصفة كل مظلوم، ينصف المظلومين برد الحقوق إليهم. ومفزع كل ملهوف، المحتاج يروح له على طول يجد بغيته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها. الراعي الشفيق بيخلي باله من الإبل قوي، يطعمها ويسقيها وينظفها ويؤويها، خايف على الرعية لا تهلك أو تضيع منه. الذي يرتاد لها أطيب المرعى، يخدها ترعى في أطيب الأماكن، ويذودها عن مراتع الهالكة، لو نفر منها نافر يجري يجيبه عشان ما يهلكش ويضيع منه، ويحميها من السباح، دايما راح كده مع العصا، وكمان بيصحب كلب الصيد وكلب الحراسة عشان يحمي ايش الرعية بتاعته دي من السباح كالذئاب وغيره. فكذلك الحاكم يحمي رعيته من الذئاب والوحوش الظالمة الجائرة، ويكنها من أذى الحر والقر. في الحر يهولها مكان هاوي كده جميل، في البرد يؤويها في حظيرة من البرد. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا، تجد الأب دايما كده بيسعى من أجل أولاده وهم صغيرين، اشتغل ويتعب ليوفر لهم القوت. قال: يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا. بدأ الصغير يكبر لازم يتعلم، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالحاكم هكذا يعلم رعيته أمر دينيا، ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. طول الحياة بيكتسب ليكفيهم، ويموت ويترك لهم إيش؟ الميراث بعد مماته. حقا ما أروع هذا الأب لو علم الأبناء كم حرم نفسه من ملذاتها، وكم تحمل مشاقها من أجل تربية أولاده. انحنى ظهره ليستقيم ظهر ولده،
يقضي حياته ساعيا من أجل ولده.
على الأبناء أن يحفظوا قدر الآباء والأمهات.
قال: فالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخل لهم بعد مماته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البر الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، يعني كانت في قمة العياء والتعب وتحمل جنينها في بطنها ويوم عن يوم بطنها يعلو وتتحرك به ذهابا وإيابا نوما ويقظة. الله أكبر. قال: وربته طفلا، مجرد بس ما يولد تبدأ التربية، تلقمه سديها ودي تربية، تضمه إلى صدرها ودي تربية، ترعاه ودي تربية، تسهر بسهره، يسهر الطفل أمه قاعدة ما تعرف تنام، كيف تنام ووليدها يبكي، ما تعرف تنام أبدا، وتسكن بسكونه، يهدأ هي تقدر تريح شوية بقى، ما بطل عياط، أرتاح كمان شوية، ترضعه طارة وتفطمه أخرى، ترضع وتفطم وتفرح بعافيته، إما يكون عنده عافية وصحة فرحانة الأم، وتغتم بشكاياته، لو تألم ولدها تغتم وتحزن. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى، دايما اليتيم محتاج وصي يرعى له ماله وشؤونه، هذا الحاكم وصي اليتامى، وخازن المساكين، خازن المال، المسكين يأتي فيجد ما يكفيه، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم، أي يعطي كبيرهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، يعني يسمعهم الشرع، وينظر إلى الله ويريهم، حرص على العقيدة، عقيدة الرعية، وينقاد إلى الله ويقودهم، أي ينقاد للشرع ويقود الرعية بالشرع. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فدي قيمة العقوبات عشان يبعد الناس عن الخلل وعن الأخطاء وعن الجرائم. فكيف إذا أتاها من يليها؟ اللي أنت إذا كان الراعي نفسه اللي بيأتي الفواحش تبقى مصيبة، تبقى مصيبة، يعني أنت مطالب أن تحمي رعيتك من الفواحش، تيجي أنت اللي تفعل الفواحش، مصيبة صح؟ وخلل جسيم وخيانة للأمانة. وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ يا الله، والإمام العادل يا إخوة له صفة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فقال: أحسن ما فسر به العادل أن الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وزاد الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ قال: أو الجامع للكمالات الثلاثة، الحكمة والشجاعة والعفة. حكيم يضع كل شيء في نصابه إنه يطبق شرع ربه، الشجاعة حاكم قوي لا يتنازل عن الثوابت ولا على مقدرات أمته، لا يخون لا يبيع، والعفة عفيف لا يقترب الفواحش التي هي أوساط القوى الثلاث: العقلية والغضبية والشهوانية. ومن عدل الإمام العادل أن يقوم بواجباته نحو أمته، والتي يمكن تلخيصها كما جاء في الموسوعة الفقهية بأنها هي حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإقامة شعائر الدين يحفظ الأمة دينها، لا يساعد صاحب بدعة ولا صاحب هوى فيمكنه من إضلال العباد، بل يأخذ على يدي كل مبتدع وكل ضال ويقيم منهج الله تعالى في الأمة. ثانيا، رعاية مصالح المسلمين بأنواعها، جميع المصالح ده مسؤولية الحاكم. فإحنا نادينا على هذا الإمام بهذا النداء: يا باغي الخير أقبل وأبشر. طب على النقيض بقى ننادي على الحاكم الجائر نقول له إيه؟ يا باغي الشر أقصر، فالعاقبة وخيمة والسؤال شديد، وهناك عرض على جبار السماوات والأرض يسألك عن الكبير والصغير، عن الفتيل والنقير والقطمير جل وعلا، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. والإمام الظالم هو الذي ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وظلم رعياته، فهو في أمس الحاجة لهذا النداء: يا باغي الشر أقصر. فقد حذر الله تعالى الأئمة من اتباع الأهواء وظلم العباد، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد 26. وعند الشيخين من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. لا يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتولي أمر الناس يقوى مسؤولية عظيمة، ولا يعني الحكام فحسب، بل كل من استرعاه الله رعية: الأب في بيته، الزوج مع زوجته، صاحب العمل بالنسبة لعماله الذين يخدمون عنده، وقس على ذلك أي رعية أنت مطالب أن تقيم فيها العدل. ولذا أخرج الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئماتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. شوف العلامات بقى عشان تعرف فين الحاكم العدل الخير. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليك، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم تبغضونهم ويبغضونكم. انت بتكرهه هو بيكرهك، ده من شر الحكام.
وتلعنونهم ويلعنوناكم. يا رب سلم، يا رب سلم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني نقتلهم ونخرج عليهم؟ قال لا، حتى وإن فجروا. نعم، ليه؟ حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، فنحتاج لصبر. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الصلاة مقامة، أيوة خلاص اصبر. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، كررها مرتين. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. عشان كده في ضابط مهم قوي بيقع فيه بعض الجهلاء للأسف، لما يجي يتكلم عن النصوص اللي بتمنع الخروج على الحكام، وده شرع ومنهج، فيبدأ يمدح الحكام الظالمين، وده أخطر شيء. لا تخرج، نعم، لكن لا تمدح ظالما ولا ترضى بظلمه. مدحك إياه إقرار للظلم، فأنت معه ظالم وتمسك النار معك، لكن تبغض الظلم وتبغض الفجور وتنكر بقلبك وتدعو له بالهداية، مش تجعله أميرا للأمة وهو معطل الشريعة، تجعله أميرا للأمة وظالم جائر فاجر. لا، فينبه لهذا في ضابط شرعي كده. نعم، لا فروج على الحاكم الظالم، وفي نفس الوقت لا مدح للظلم ولا للجو، ودي اسمها الوسطية والعدل. ومعلوم أن العدل عزيز والإنصاف أعز. بهذا القدر يا إخوة أكتفي في هذا اللقاء مع نداء أصحاب القلوب الطيبة بيا باغي الخير أقبل من الحكام، ونداء أصحاب القلوب الخبيثة من الحكام بالنداء الآخر يا باغي الشر أقصر. فإن الحياة الدنيا أيام معدودة، وغدا لقاء وعرض وحساب وجنة ونار، فليعد كل من ولي أمرا لهذا اليوم ألف ألف حساب. إن قدر بقاء وكان لقاء، هنبدأ ننادي على صنف آخر من الناس بهذين النداءين، في الإيجابية وفي السلبية. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة، نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا عبد الحميد جمال، مرحبا. أوه حبيبي عبد الحميد، مشتنا. يقول عليكم السلام وبركاته. وعليكم مولانا أخوك في الله عبد الحميد كشك، رحم الله والدك عبد الحميد. يقول هل المسح على الجوارب لابد أن تكون جلد؟ لا، ليس بشرط أن تكون جلدا يا عبد الحميد، حتى الجوارب الصور أي شراب مدام يمسك محل الفرد يجوز المسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة. إنما اختلفوا فقط يا عبد الحميد في الشراب الشفاف، في شرابات كده نيل عاملة زي اللي بتلبسها المرأة، ده خلاف بين العلماء فقط في ده، مش في أي شراب. وحتى الخلاف ده منهم من يقول ويجوز المسح عليه. إذن امسح يا عبد الحميد ولا حرج. أحمد دسوقي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في حضرتك. آمين يا رب، آمين، وأن يجعلك في هذا الشهر من المقبول. آمين، ولك بمثل، والفائزين آمين، ومن عتقاء من النار اللهم آمين. فضلا يا شيخنا، إذا دخل الرجل في الصلاة ورأى رجل يصلي ركعتين نافلة، هل يرفع الإمام صوته أم يظل يقرأ سرا بما أنها نافلة؟ نفرق بين نافلة النهار ونافلة الليل. نافلة الليل يرفع فيها صوته ويسمعه، أما نافلة النهار فلا، لأن الأصل فيها السر. إنما نافلة الليل فيها الجهر كركعتي سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، فهذه نافلة ليل ففيها الجهر، فإن ائتم بك مؤتم وأنت تتنفل نافلة ليل كسنة أو حتى صلاة التراويح مثلا، بتصلي منفردا من التراويح ودخل واحد يأتم بك فترفع صوتك وتجهر، أما في نافلة النهار فلا. وهل يجوز بداية أن يدخل الرجل ليأتم بأحد ويعلم أنه يصلي ركعتين نافلة؟ نعم يجوز أن يأتم صاحب الفريضة بالمتنفل. الدليل ما جاء عند الإمام مسلم أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء الأولى خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم إماما العشاء الآخرة، ولا شك أن الأولى فريضة والثانية نافلة، فمعاذ في الثانية يتنفل يؤم قومه نافلة لأن الفريضة سقطت بصلاته خلف رسول الله وهم يصلون خلفه الفريضة، فلا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل. أخونا عبد الكريم يقول، ده عدنا سؤال، الأخت أمال تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته، شفاك الله وعافك، آمين، الله يرضى عنكم يا رب، اللهم آمين، طهور إن شاء الله، اللهم آمين، جزاكم الله خير. شيخنا كل مرة أحلم بوالدي رحمه الله بيكون حي ويموت أبكي عليه، مع إني بدعي له كل يوم جمعة كل يوم بالرحمة، وكنت بارة بوالدي حتى موت، ومن فضلك أدعو له بالرحمة، إني مشتاق لأبي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبيكم وأن يرحمه. والرؤية دليل أنه يريد منك الدعاء، فأكثري من الدعاء والصدقات لأبيك، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله بكم، آمين. هل يعتبر القياس مصدر من مصادر الأحكام الفقهية؟ نعم، من المصادر المتفق عليها القرآن السنة الإجماع القياس. القياس يقول، وأيضا ما المعنى من قولنا اصطلاح عندما نقول معنى الشيء لغة واصطلاحا؟ الاصطلاح يعني المعنى الشرعي، المعنى الشرعي، إن أنا عندي المعنى إما لغوي اللغة وإما شرعي، يعني مثلا الرب النبي لما سأل الصحابة أتدرون من المفلس، الصحابة أجابوا بالمعنى اللغوي، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني لغة من المفلس اللي ما عنده لا دار ولا عنده ما، فقير، فالنبي نقلهم إلى المعنى الشرعي، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة صيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. ففرق بين اللغة وبين الاصطلاح، يعني معنى المعنى الاصطلاح يعني المعنى الشرعي الذي جاء به الشرع في الكتاب والسنة، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ بيقول للكثير من المتابعين يدعون لك بالشفاء، أمين، جزاكم الله عني خيرا، بارك الله فيكم ورضي الله.